بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أمي الآن متوفية، وكانت تصوم رمضان وشوال، وكانت تقضي أيامها وتصوم ستة من شوال بذي الحجة، يعني صيام وعبادة، والآن توفت. وكنت أخجل أقول لها أن الجماع في نهار رمضان لا يجوز، وأنه عليه كفارة، ولكن لا أعلم كم رمضان كانت تفعل هذا هي وأبي، وكانت هي تجد الحكم، ولو كانت تعلم بالحكم لكانت فعلت الكفارة. وهل يجوز أن أصوم عليها شهرين متتابعين؟ وماذا أفعل إذا كانت علي الحيض وأنا وأختي؟ ماذا نفعل؟ يعني ما حكم، ماذا نفعل عشان لا تعاقب، وأن هل نقضي عليها؟ وكنت أخجل، والآن نخجل أن نقول لأبي ما الحكم، فماذا نفعل يعني؟
طيب، أنت متأكدة بأنه هذا حصل في نهار رمضان؟
لا حصل، نعم،
في نهار رمضان.
نعم، والآن هي متوفية وأبي عايش.
إيه، لكن وكم مرة حصل؟
الله أعلم.
طيب يا فاطمة أبشري.
تمام، السلام عليكم.
عليكم السلام. فضي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ، لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في شخص يعني يداوم في الصحراء، وفي السكن عنده شخص آخر يعني في الغرفة. هذا الشخص جاه نقل إلى مكان آخر، بس هذا الشخص ترك يعني أكل وشراب، يعني ما راح يرجع هذا الشخص مرة ثانية، بس بعد فترة يعني راح ينتهي صلاحيته. ما العمل؟ هل يأكل أو يعني بدل لا يرمى، أو ما العمل يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس كنت أغتسل غسل جنابة، وتوضيت قبل الغسل، ومن انتهيت رحت أصلي، يعني ما توضيت مرة ثانية، ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم صلاتي صحيحة؟
أنت اغتسلت من الجنابة وتوضأت قبل الغسل، ها؟
أيوة.
بعدين اغتسلت.
أيوة، بس ما توضيت مرة ثانية.
طيب، إن شاء الله يا علي.
يعني ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أو لا؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. مجاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخ عزيز.
حياك الله يا مجاهد.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب ويوفقك ويسدد خطاك.
آمين.
عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
تفضل يا مجاهد.
الشيخ، السؤال الأول، هل الأسامي مثل الإيمان ومحي الدين وسيف الله وسيف الإسلام ومؤمن ومثلها، هذه من الأسامي، هل داخلة في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قالت اسمها برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنها تزكي نفسها؟
طيب،
وهل هذه الأسامي يا شيخ هل هي مكروهة محرمة أم مباحة؟
طيب،
نعم. السؤال الثاني، بارك الله فيك، إذا دخل الشخص المسجد وتبقى دقيقة أو دقيقتان، فهل الأفضل له يعني يجلس، ليس يكون هناك وقت لتحية المسجد؟
طيب.
طيب، نعم. طيب شيخ، ما هي فضائل الأعمال وكيف يتم ضبطها؟
أبشر يا مجاهد.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله، مرحبا. فضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا شيخ.
مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحنا يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، في مصرف إسلامي في الدولة عندنا، عندهم مطابع عرضينها، إذا أني اشتريت مثلا 1000 درهم يعطوني عائد مالي 10% آخر كل سنة.
إذا اشتريت بألف درهم؟
1000 درهم تقريبا، يعني صرفت 1000، 2000، 3000، كل صرفية صرفتها يعطوني 10%.
10% من المصروف ولا من قيمة البطاقة؟
لا من المصروف.
طيب السؤال الثاني.
الحين أنا صليت وخلصت وصلني أعطاني معلومة واحد من الأخوان أنه إذا كبر الإمام أكبر وراء على طول. أنا في مرات ما ألحق أخلص سورة الفاتحة أركع مع الإمام على طول ولا أكمل الفاتحة وأركع؟
يعني قصدك إذا الإمام كبر للركوع وأنت ما خلصت الفاتحة تقول تكملها ولا تكبر وراه؟
أي نعم.
أيوة واضح.
بس ما عرفت إيش. جزاك الله خير.
إن شاء الله. طيب طيب بالأمس عندي الأخت أم إلياس من الجزائر والأخت أم أحمد من السعودية، لكن قبل ذلك عندي كما جرت العادة نقدم أسئلة الإخوة من الصم، وردني من الأخ محمود من مصر من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه مجموعة أسئلة. يسأل يقول محمود: صحيح أن حمام الحرم المكي أو المدني إذا مثلا أطعمناه يشهد لنا يوم القيامة كما يشهد القرآن والصيام للإنسان يوم القيامة؟ يقول قالوا لنا ذلك. محمود من مصر بارك الله فيك وتقبل الله منك وأعانك الله عز وجل على كل خير. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام لا بد فيه من نص من القرآن أو السنة، لأن هذه أمور غيبية. فليس عندنا في القرآن وليس عندنا في السنة أن من أطعم حمام الحرم المكي فإنه يشهد له يوم القيامة كما يشهد له القرآن كما يشهد له الصيام أو يشفع له القرآن أو يشفع له الصيام. هذا كلام غير صحيح. لكن إطعام الحمام سواء في مكة أو في المدينة أو في القاهرة أو الإسكندرية أو في أبوظبي أو في الشارقة مثلا أو في دبي، الأجر واحد، الأجر واحد. بمعنى أنك الآن تطعم، تتصدق على هذه الطيور، تتصدق على هذه الطيور. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا كلام يقوله بعض العامة أو العوام ما عليه مستند لا من قرآن ولا من سنة، فتنبه لذلك بارك الله فيك. وأعتقد بأن في مكة الآن، ما أدري، أظن لأن الآن الحمام أصبح يوسخ الأماكن وكذا، فيظهر بأنهم كانوا يمنعون حتى لا يأتي الحمام إلى قريب من الحرم ويعني يكثر من الأوساخ وشيء من هذا القبيل. وهذا يدلنا على أنه ما في دليل، ما في نص على أن والله حمام الحرم يختلف عن غيره. بارك الله فيك. محمود من مصر بارك الله فيه يقول: بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة هل يلزم أنني أتوضأ؟ يا محمود بارك الله فيك، العلماء يفرقون بين الطواف حول الكعبة وبين السعي بين الصفا والمروة. أما الطواف حول الكعبة فيشترط جمهور أهل العلم الطهارة له، ولذلك يقول ما يصح الطواف إلا أن يكون الطائف متطهرا متوضئا. وأما السعي ففي قول جماهير أهل العلم لا يشترطون الطهارة له، لا يشترطون الطهارة له. فأنت إذا طفت حول الكعبة وصليت ركعتين ثم انتقض وضوءك، هل يجب عليك أن تخرج لتتوضأ حتى تسعى بين الصفا والمروة؟ الجواب لا، يجوز لك أن تسعى بين الصفا والمروة وإن كنت على غير طهارة. محمود من مصر يقول: هل إشارة الأخرس بالنية في الإحرام يعني تجزئ عن النطق؟ يا محمود من مصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنية لا يشترط لها النطق في جميع العبادات، في الحج، في العمرة، في الصلاة، في الوضوء، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، ما يجهر الإنسان بالنية، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لهذا بارك الله فيك، بالنسبة لك ما يحتاج أنك ترفع أصبعك حتى تقول أنا نويت الآن، لا، يكفي النية في قلبك، يكفي النية في قلبك فقط، ولا حاجة إلى أن ترفع أصبعك أو تشير بشيء معين، لأن الذي ينطق ليتكلم غير مطالب بأنه ينوي العمرة يعني بلسانه،
غير مطالب بأن يجهر بالنية بلسانه في العمرة، وإنما النية في القلب، لأن النية هي العزم على فعل الشيء. بارك الله فيك. وبالنسبة لك تسقط عنك التلبية اللي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تسقط عنك. لماذا؟ لأنك أنت ما تستطيع أن تتكلم، وهي سنة في حق الناطق، سنة، ولله الحمد والمنة. محمود من مصر يقول يعني أنا ذهبت إلى العمرة ولم يخبرني أحد عن الميقات ووصلت إلى جدة، يقول ماذا علي؟ محمود من مصر بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمدينة جدة ليست ميقات، وإنما الميقات الجحفة، وهي الآن تقريبا الميقات في رابغ، قريب من رابغ، هذا هو الميقات، ولذلك جدة داخل الميقات. فلهذا من ترك الإحرام حتى وصل جدة فقد تجاوز الميقات من دون إحرام، فيلزمه أحد أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات بالسيارة ويحرم من الميقات ثم يدخل مكة، وإما أن يمضي إلى مكة وعليه دم لتركه واجب من واجبات الإحرام. بالنسبة لك إذا كان عندك القدرة على الدم تذبح ذبيحة هناك كونك تجاوزت الميقات، لأن الواجب عليك أنك تتعلم وتتفقه قبل أن تذهب إلى مكة. والحمد لله الآن أصبحت لغة الإشارة اللهم لك الحمد شيء عظيم جدا، وفتح كبير لإخواننا الصم وأخواتنا أيضا من الصم، يعرفون يفهمون ويستوعبون هذه الأشياء ويتعلمون. الحمد لله يتابعني أنا كثير من إخواني وأخواتي من الصم، وعندهم ولله الحمد خير وإقبال ودعوة أيضا وتعليم للآخرين. فلهذا يعني أرى لك بأنك إذا كان عندك قدرة أنك تذبح ذبيحة هناك في مكة. ما أدري أنا قضية هل أنت تعذر بالجهل، الحالة التي أنت فيها تعذر. أنا الذي أشوفه الآن من إخواننا وأخواتنا من الصم يعني اللهم بارك أسألونا أسئلة دقيقة جدا، فهذا يظهر أنه إهمال منك وتفريط منك، لذلك عليك دم تذبحه في مكة بارك الله فيك. أم إلياس من الجزائر تقول يعني لما أذهب إلى بيتنا عندي ابنة أختي عمرها سنة تكون مبللة وتمشي على الأرض، ويعني ينزل منها يعني شيء من الرطوبة. تقول يعني زوجة أخي كانت تخيط لي فستان ثم وضعته على الأرض، ثم أنا قلت لا هي تنجس الفستان، وقالت لي هذا من الوسواس. أختي أم إلياس من الجزائر بارك الله فيك. أختي الفاضل إذا كان عندك وسواس فاحذري من الاستمرار في هذا الوسواس، لأن الوسواس مرض، والله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ به جل وعلا من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن جملة الوساوس الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في الطهارة، فبعض الناس لديه وسوسة شديدة جدا في الطهارة، ولهذا بعض الناس خاصة الذكور البالغين تفوته صلاة الجمعة والجماعة بسبب بقائه في الحمام بسبب الوسوسة، يبقى وقت طويل جدا في الحمام بسبب الوسوسة. من الناس من عنده وسوسة في كل شيء، حتى إنه يوسوس في الأرض، يوسوس في الثياب، يوسوس في مقابض الأبواب، يوسوس في أشياء عجيبة جدا، وهذا لا شك بأنه مرض خطير، نسأل الله أن يعافي الجميع. لهذا أختي الفاضلة إذا كنت تعانين من هذا الوسواس فعليك أن تتخلصي منه بإخلاص النية لله وإصلاح الطوية لله، وبالحرص على تعلم العلم الشرعي وبرقية نفسك وبالعزم والحزم على قضية كسر هذا الحاجز وهو الوسوسة، وبالنظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانت يعني أمورهم على الطبيعة وعلى الأمر الذي جرت عليه يعني سنة الله في الخلق والعباد، بعيد عن الغلو والتشدد والتنطع والمبالغة. لهذا أختي الفاضلة أنا يعني رأيت من كلامك بأن لديك شيء من هذا الوسواس، خاصة وأن يعني زوجة أخيك قالت لك هذا الكلام. بالنسبة للأطفال طبيعي جدا يعني يمشون ويركضون ويحصل منهم شيء، ما دام أنه ما رأيت النجاسة بعينك والنجاسة باقية، ها فإن لا يجوز الإنسان أن يحكم على الأطفال بأنهم ينجسون أو شيء من هذا القبيل، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون بصبيانهم إليه ويحنكهم ويضعهم في حجره، وقصة معروفة لما بال أحد الصبيان في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن نضحه بالماء عليه الصلاة والسلام، نضحه بالماء، ما كان يتشدد ويبالغ ويخلع الثوب ويرميه مثلا. فأنت يظهر بأن زوجة أخيك قالت لك هذا وسواس ما في شيء، أنت تقولين يمكن البنت مرت هنا، طيب ما دام أنها مرت والأرض جافة هذا لا ينجس الثياب فيما لو وضعت يعني على هذا المكان، تنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: أنا ساكنة في السعودية، أصلي من الأردن أو أروح للأردن عفوا، تقول يعني عندي بيتي هناك في بناية وأمكث تقريبا 20 يوم، أدفع 60 دينار، تقول على أساس صيانة الدرج والمصعد اللي هو المصعد والصيانة، تقول أنا ما أجلس إلا 10 إلى 20 يوم، يعني هل آثم فيما لو إذا ما أعطيتهم مثلا 60 دينار لكوني أغلب وقتي في السعودية؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، هذه عقود، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال جل وعلا ممتدحا عباده المؤمنين: يوفون بالعهد. لذلك يعني أنت الآن أختي الفاضلة ملزمة شرعا وأيضا قانونا عندهم، ما دام أنك وافقت على هذا وتدفعين 60 دينار سنويا لأجل الصيانة، يقومون بصيانة المبنى كاملا بما فيه المصعد والدرج وكذا، لأن الجميع يشترك بهذا، أنت ملزمة بهذا. السؤال لك يا أم أحمد: إذا ما دفعت ماذا يترتب عليك؟ بيشتكون عليك، والمسلم لا يذل نفسه، الأصل في المسلم أنه ما يذل نفسه، ما يعرض نفسه للبلاء ولا يعرض نفسه للمذلة. غدا صاحب الشركة أو البناية ممكن يرفع دعوة عليك وجرجرة في المحاكم ومن المخافر، وأنت في غنى عن هذا. تقولي: والله أنا خارج البلد، وكيف الآن يأخذ من علي وأنا ما أستفيد من هذه المنافع، وما يعني يحصل إلا مجرد 20 يوم؟ هذه تتفقين معهم، تقولين: والله جماعة الخير أنا ما آتي بالسنة إلا 20 يوم، كيف تأخذون مني هذا المبلغ؟ لابد من أن نعيد الحسابات، تشترطين عليهم، وممكن تبعثين أحد يشوف النظام الموجود في البلد، هل الآن وزارة العمل أو البلديات أو الجهة اللي لها ارتباط بمثل هذا الأمر تسمح لهم بمثل هذا الأمر مطلقا يعني، أو تفرق بين من يسكن ومن لا يسكن؟ فأنت الآن ممكن هذه خطوة أولى، إذا والله قالوا ما عندنا نظام يفرق بين كل من له اسم في هذه البناية سكنها ولا لا لم يسكنها يدفع هذا المبلغ، وأنت وافقت على هذا في العقد، أعانك الله، ما لك إلا الدفع يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول: والدتها توفيت، وتقول يعني الحمد لله كانت تصوم رمضان وشوال ويعني ما شاء الله، تقول: لكن حصل جماع بينها وبين زوجها، وتقول: كنا نخجل أنا وأخواتي أن نخبرها، والوالد الآن عايش، تقول: ماذا نفعل حتى لا يعاقب الله عز وجل الوالدة؟ وتقول: الوالدة لو علمناها يعني صامت، لكن تقول: نحن خجلنا وما أخبرنا. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا أخطأتم خطأ كبيرا حينما أخفيتم الحكم الشرعي عن الوالد، ولذلك أخشى عليك أنت وأخواتك أن الله تعالى يسألكم يوم القيامة، هذه مسائل ما يخجل منها، كان الواجب عليكم أن تخبروا الوالدة خاصة. وأنا سألت قبل قليل: متأكدة يا فاطمة؟ قلت: نعم متأكدة، وحصل هذا، وربما والدتكم أفصحت عن هذا الأمر، ما كان ينبغي لكم أن تسكتوا، لا يجوز لكم أن تسكتوا وتخفوا هذا الأمر الشرعي الذي يتعلق بمسألة غاية في الخطورة، وهي قضية يعني من أعظم مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان، ولذلك الكفارة مغلظة، الكفارة مغلظة، وما تغلظ الكفارة إلا على قدر عظم الذنب. لهذا أنا يعني أدعوك أنت وأخواتك للتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حصل من تساهل وتهاون وعدم تنبيه الوالدة، ولعل إخباركم الوالد الآن يكون كفارة لك ولأخواتك. لا يجوز كتمان العلم، هذه مسائل ما يستحى منها. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يسألن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت المرأة تأتي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن أشياء دقيقة جدا يستحى منها، لكن هذا دين، هذا دين، لابد الإنسان أن يتعلم. ولا يجوز إنسان أن يكتم الأحكام الشرعية عن من يرى بأنه جاهل. أرأيت الآن لو أن والدك الآن في رمضان نسي فأكل، تقولين خلوا يستمر يأكل؟ لا، ما يجوز. تخبرونه بأنك أنت الآن في حالة صيام، انتبه حتى يمتنع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ وهذاك أعظم. عموما تقولين بأن الوالدة تجهل. الراجح من قول أهل العلم أن مثل هذا لا يجهل من حيث الحكم، لكن تجهل الكفارة. صحيح، يعني بمعنى أن الإنسان الذي يجامع في نهار رمضان قد يجهل الكفارة، ما هي الكفارة، لكن الحكم قالوا ما يجهله. ولهذا الأعرابي أو الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يضرب صدره ويشد شعر رأسه يقول: هلكت يا رسول الله وأهلكت. قال: ما وراءك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت معفو عنك أو شيء؟ قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: أنا أفقر واحد في المدينة. هذا المعنى، معنى الحديث. لهذا هو جهل الكفارة، لكن ما جهل الحكم. على هذا، هذه المسألة من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. يعني ما في مسلم فيما يظهر والله أعلم أنه يجهل بأن الجماع في نهار رمضان ما يجوز. لا، يقولون لا يجوز، لكن ما يعرفون أنه كيف الكفارة. لهذا أخت الفاضلة، أنت الآن ممكن أنت وأخواتك تكفرون عن الوالدة. إذا أحببتم الصيام صوموا، ولكن المشكلة أنك أنت الآن تقول ما ندري كم عدد الجماع اللي حصل، ممكن تنتقلون إلى إطعام 60 مسكينا عن كل حالة من حالات الجماع، بعدما الآن تذهبون أو يذهب أحد إخوانك أو توكلون أحد من أقاربكم يخبرون الوالد بأن عليه الكفارة، ويجب عليه قبل أن يلقى الله عز وجل أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى لانتهاكه حرمة الشهر، وذلك بالجماع في نهار رمضان. واضح؟ الآن خبر الوالد، والوالدة أنتم بالخيار، إما تصومون عنها أو تطعمون عنها، لأن المسألة فيها خلاف في قضية الترتيب. هل الترتيب واجب في كفارة الجماع في نهار رمضان؟ قولا، ما دام أن الوالدة توفيت رحمة الله عليها، فأنتم ممكن تطعمون عنها عن كل حالة من الحالات 60 مسكينا، وأخبر الوالد بهذا، وممكن الوالد هو الذي يقوم بإخراج الطعام عنها، خاصة بعدما يعني يسأل كم عدد الجماع الذي حصل خلال السنوات التي مضت. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: شخص يعمل في الصحراء ويسكن معه شخص آخر في الغرفة، ثم إن هذا الشخص نقل إلى منطقة أخرى وترك طعاما، هذا الطعام إن لم يأكله هذا الشخص سيتلف وتنتهي صلاحيته، يقول: هل يجوز له أن يأكله؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن صاحبه ما ترك هذا الطعام إلا لأنه استغنى عن هذا الطعام، ولذلك هذا مما يتسامح به الناس، مسألة الطعام والشراب مما يتسامح به الناس، فتركه حتى تنتهي صلاحيته خطأ، والاستفادة منه هذا هو الأصل. فصاحبك هذا قل له يستفيد من هذا الطعام بدل أن يتلف، ويأكله ويكون صدقة لصاحبه. علي يقول: توضأت قبل غسل الجنابة ثم اغتسلت، ولما ذهبت إلى الصلاة ما توضأت مرة أخرى، ما حكم عملي؟ يا علي بارك الله فيك، فعلت الأمر الصحيح، فإن الغسل المسنون هو الذي يتقدمه وضوء ثم يغتسل الإنسان ولا يتوضأ بعده، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد الغسل غسل الجنابة، وهذا وإن كان مرويا عن علي والإسناد فيه يعني كلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه كان يتوضأ بعد غسل الجنابة، ولذلك ما قمت به صحيح، بارك الله فيك وحدثك قد ارتفع، فتستبيح العبادة التي من شرطها الطهارة. مجاهد من رأس الخيمة يسأل عن بعض الأسماء مثل إيمان ومحي الدين وغير ذلك، يقول هل هذه داخلة في التزكية مثلا مثل ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برا، وما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للأسماء التي يتسمى بها الناس من حيث الحكم الشرعي على أقسام، منها ما هو مباح من حيث الأصل، ومنها ما هو مسنون، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، منها ما هو محرم. أما المباح فهذه الأسماء التي جرت عادة الناس أن يتسموا بها بما جرت العادة ويعني العرف وانتشار هذه الأسماء، هذه مباح من حيث الأصل، من حيث الأصل. وأما السنة فهي الأسماء المعبدة لله عز وجل أو التسمي بأسماء الأنبياء. الأسماء المعبدة كعبد الله وعبد الرحمن، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، ولما ولد له إبراهيم قال ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فلذلك هذا من السنة أن الإنسان يسمي عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد العزيز مثلا، مثلا بقية الأسماء اللي معبدة لله عز وجل، وكذلك أسماء الأنبياء. هناك أسماء محرمة وهي كل اسم عبد لغير الله، كل اسم عبد لغير الله فهو محرم، كعبد جبريل وميكائيل، عبد ميكائيل عبد الكعبة، عبد أبي بكر عبد عمر عبد عثمان عبد علي عبد مثلا بقية الأسماء عبد الكوكب عبد الزهرة عبد القمر، كل هذه محرمة محرمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير هذه الأسماء. كذلك الأسماء التي هي ليست من خصائص المسلمين، هي من اختصاصات غير المسلمين وتحمل شعار ديني مثلا، هذا ما يجوز التسمية بها، واضح محرم. هناك الأسماء المكروهة، يعني مثل الأسماء التي فيها نوع تزكية، قالوا هذه مكروهة، جماهير أهل العلم يقولون مكروهة، مثل إيمان مثلا، مثل برة مثلا. وكذلك الأسماء المركبة قالوا بأن أيضا هذه مكروهة، مكروهة لأن فيها تزكية، مثل محي الدين ونصير الدين وشيء من هذه الأسماء. لهذا بارك الله فيك، يعني هذا ما ذكرت هي من المكروهة. لكن عموما إذا يعني امرأة سميت بإيمان وما عرف أهلها يعني كراهية هذا الاسم وبقي وتغيير فيه صعوبة يترك، يعني الأسماء التي يعني تحمل هذا الاسم وأصحابها أصبحوا في سن متقدمة تترك، بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يقول شخص دخل المسجد قبل الأذان بدقيقة دقيقتين، يقول هل يصلي أم يجلس؟ يا مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة للشخص الذي دخل باقي عن الأذان دقيقة أو دقيقتين هو بالخيار، إما أن يصلي حتى يجلس وإلا ينتظر، والانتظار أفضل. لماذا؟ لأن هذا مقدور عليه ويتحمله الإنسان، دقيقة دقيقتين يتحملها الإنسان، فإن أبى ما يجلس حتى يصلي ركعتين، بارك الله فيك. مجاهد يسأل عن فضائل الأعمال، يقول كيفية ضبط هذه الفضائل. يا مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لفضائل الأعمال إذا قلنا فضائل الأعمال هي غير الفرائض، هي غير الفرائض، الفرائض هي مثل أركان الإسلام وبقية الواجبات التي جاء النص بالأمر بها. أما الفضائل فهي المستحبات والمندوبات والسنن، وأيضا يعني الأشياء التي نفعها متعدي، يعني مثل ما يصنع أصحاب دواوين السنة يذكرون كتب وأبواب في فضائل الأعمال، مثل ما صنع النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، ذكر قسم الفضائل. يأتي لك بالفضائل مثلا في الصلاة، الفضائل في الزكاة، الفضائل في الصيام، الفضائل في الحج، الفضائل في كذا في كذا، هذا تسمى الفضائل. والمسلم مطالب أولا بأداء الفرائض، ثم بالمحافظة على النوافل وعدم التفريط في ذلك. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بالحديث. وبالنسبة لضابط الفضائل، هي حقيقة أبواب يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده. لهذا قد يفتح الله عز وجل على شخص مثلا في قيام الليل ما لا يفتحه على غيره. تشوف بعض الناس اللهم بارك الآن عند قيام الليل سهل جدا ويسير، لكن بعضهم شاق وصعب. بعض الناس اللهم بارك يفتح الله عليه الصيام، الصيام عنده يعني يسير جدا. بعض الناس لا، الصيام شاق عليه. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب السنن، سنن الصلاة، فتجد ما شاء الله يحافظ على كل سنة من سنن الصلاة. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه ختم القرآن اللهم بارك، تجد كل 3 أيام كل أسبوع يختم. ها، من الناس من فتح الله عليه باب الصدقة، باب الصدقة، تجد ما شاء الله يعني يده سيالة بالعطاء، يده سيالة بالعطاء، ما شاء الله يتصدق. تجد بعض الناس سبحان الله فتح الله عليه باب الذكر، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. تجد بعض الناس سبحان الله فتح الله عليه باب النفع للآخرين، سبحان الله العظيم، يعني همه وقلقه ها وشغله إن كيف ينفع الناس، وهذا فتح من الله عز وجل. لهذا يا مجاهد، هي ليست يعني ليست القضية قضية، هي أبواب يفتحها الله عز وجل. ولا شك بأن الرجل الذي فتح الله عز وجل عليه هذه الأبواب كلها أو بعضها، هذا وفق إلى خير عظيم، وفق إلى خير عظيم. لهذا الإنسان هو في تجارة مع الله عز وجل، ويجتهد قدر المستطاع في أن يدخل وأن يلج كل هذه الأبواب. أما إذا لم يستطع فيعني يحرص على ما يستطيع ويقدر عليه من هذه الأبواب العظيمة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك شيخ.
مرحبا عبد الله.
عندي سؤال من بعد إذنك.
تفضل.
هل يجوز أن آخذ ملابس المرأة كالفستان والعباية، يعني ملابس الأفراح، يعني مغسل يعمل بها رجال، لأن لا يجوز مغسل ملابس يعمل بها النساء، وأيضا لا يجوز غسل ملابس البيت.
عبد الله، تقصد تقول يعني أخذ ملابس النساء اللي ملابس أفراح ومناسبات عند المغسلة يغسل هذه الملابس رجال، هذا المعنى؟
نعم.
طيب،
يعني لا يجوز غسل في المنزل.
نعم. طيب،
وانت الثاني بعد إذنك.
تفضل.
أنا عندي غلو في أوامر الدين في الدعاء وما إلى ذلك.
عندك ماذا يا عبد الله؟
قلتك إنسان في الدعاء قد يكون غلو أو زيادة في أمور.
يا عبد الله، مشكلة عند عبد الله، ما فهمت على السؤال. من؟ تفضلي عفرة. عفرة من الشارقة. يا عفرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي جبيرة فريلي.
عندك إيش؟ يعني
جبس، يعني جبس جبيرة. أي. منكسر الريب.
نعم. نعم.
القدم. في يوم أتوضى الفجر حق صلاة الفجر ألبس جراب فريل الثانية اللي هي ما منكسرة يعني، وأمسح عليها طول النهار لين بعد صلاة الوتر، بعدين أقلعه، وثاني يوم نفس الشيء من انكسرت وأنا أسويها، صحيح ولا خطأ؟
والجبيرة تمسحين عليها ولا لا؟
نعم أمسح عليها. هذه لأني ما أقدر أفتحها يعني.
نعم.
لكن الجراب أقدر، لكن يصعد علي أتك على ريلي الثاني عشان أتوضأ ريلي الصحيحة يعني.
طيب. أبشري يا عفرة.
السؤال الثاني يا شيخ، وايد انتشر الحين يعني إرسال مقاطع يعني فيها معازف، فيها أغاني، فيها صور نساء أو حتى النساء يطرشن لبعض يعني رجال صور يعني يعني ما المفروض أنها نشوفها يعني. نصيحة لهذا للناس يعني.
إن شاء الله يا عفرة.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل يا موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم الشيخ. لدي سؤال حول نموذج توزيع تجاري، وهو عقد توزيع في الحلول الرقمية والتطبيقات. خلاصة النموذج أن الشركة الموزعة لديها عقد توزيع مع مطور الحلول الرقمية أو التطبيقات. الشركة الموزعة تقوم ببيع اشتراكات سنوية للدخول على الحلول الرقمية والتطبيقات للزبائن بنفسها، وتصدر فواتير لزبائنها على السعر الذي طلب المطور. الشركة الموزعة تخبر بعد ذلك المطور بهذا البيع وتطلب فتح الاشتراكات، فتح التراخيص للدخول على التطبيقات، والمطور يقوم بفاتورة الشركة الموزعة على السعر منخفض حسب الاتفاق مع الشركة الموزعة الذي ينص على نسبة التخفيض في ثمن الاشتراك، علما أن الشركة الموزعة تقوم بفاتورة الزبون لكي لا يكون اتصال مباشر بين الزبون والمطور. هل يعتبر هذا النموذج من البيع ما لا يملك لشركة التي توزع؟
يا موسى، أنت تقصد الآن ما يسمى بالنموذج الذي فيه بيع الشقق وبيع البيوت؟
لا أبدا، تطبيقات رقمية مختلفة.
تطبيقات رقمية، ها؟
نعم.
طيب، تطبيقات الرقمية هذه إيش علاقتها بفتح المظاريف؟
فتح إيش يا شيخ؟
أنت تقول فتح مظاريف، أو يعني كأن هناك يعني منافسة أو شيء من هذا القبيل.
لا، ما يوجد منافسة، لكن الشركة الموزعة لا تريد أن يكون في المستقبل اتصال مباشر بين الزبون والمطور.
أيوة.
هي تقوم بتسويق الزبائن.
أيوة.
نعم.
طيب، أعد السؤال باختصار لو سمحت.
باختصار، نعم، الشركة الموزعة هي تبيع الاشتراكات السنوية للدخول على التطبيقات.
أي.
ولديها اتفاق عقد مع المطور، لهذا مسموح من المطور أن تبيع هذه الاشتراكات السنوية. فلما الزبون يشتري، هي تتصل مع المطور تطلب افتتاح الحسابات. أولا تقوم بفاتورة الزبون، ثم تتصل بالمطور وتطلب بافتتاح الحساب، ثم المطور يفتح الحساب ويعمل فاتورة للشركة الموزعة.
نعم. طيب يا موسى، لو تراسلني هذا السؤال، لأن ما وضح عندي حقيقة، وتعرف يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فراسلني على الواتس أب بارك الله فيك، وسأجيبك بحول الله.
شيخ، ممكن حكم عقد التوزيع
إن شاء الله، وراسلني على الواتس أب أفضل، حتى أني أتصور المسألة بشكل واضح.
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. وظيفتي عندي تأمين صحي، يعني أقدر أروح للطبيبة وتعطيني علاج مجانا على حسب الوظيفة اللي يعني فيها، تمام؟ فبعض الأحيان العاملات اللي عندنا عاملات النظافة، طبعا هم ما عندهم تأمين صحي وكذا، فهم يعني علاقتي بهم كذا طيبة، ويقولوا لي مثلا أنا تعبانة، عندي كذا، فأني أروح أتواصل مع الطبيبة وأخليها تكتب لهم وصفة باسمي، عرفت كيف؟ وأخذ لهم العلاج مجانا، لكن هو باسمي، لكن هو تبع التأمين الصحي. لكن أنا أقول للطبيبة، أقول لها عاملة اللي عندنا عاملة في نظافة تعبانة وكذا وكذا، واكتبي لها باسم بتأميني، تمام؟ لكني ندمت، يعني حسيت أني أخطأت بعد فترة، يعني يمكن تقريبا 3 أو 4 مرات كررت نفس الموضوع. حابة أساعدهم، لكن حسيت أني احتلت على أصحاب العمل، عرفت كيف؟
نعم.
فندمت وتبت وبطلت يعني عاد أسوي، خلاص صرت لو حابة أساعدهم أشتري العلاج على حسابي الخاص.
نعم.
شراء. ايش علي بالنسبه للايام اللي راحت هذيك اللي
ان شاء الله فيها. يا محمد ان شاء الله.
شكرا بارك الله فيك.
شكرا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تكون خير يا شيخ.
جزاك الله بالنور. حياك الله.
أورث الله يجزيك خير ويكتب أجرك ويزيدك علما وفهما وتوفيقا كما يعلم الله يحبك كله.
آمين.
في سؤال يا شيخ واحد وهو أن قبل حوالي أكثر عن 20 سنة أو أكثر كنا إحنا جنوب مكة بحوالي 350 كيلو.
نعم.
فكنا نمسك في رمضان ونفطر مع مكة، بالرغم أنه الآن اتضح لنا الفارق بيننا وبينهم دقائق، يعني قد تكون خمس قد تكون عشر في بعض الأوقات. فالأفطار ما هي مشكلة، لكن الإمساك حنمسك أحيانا بعد دخول الوقت عندنا، وهذه منذ فترة طويلة يعني. فما أدري كل المحافظة وكل المنطقة كانوا هكذا يفطرون على أذان الحرم في مكة.
أيوة.
فما أدري شايف الأيام التي صمناها في تلك السنين يعني.
أنتم جنوب طبعا، جنوب مكة يعني.
جنوب أيوة جنوب بحوالي 350 كيلو يعني.
يعني مكة يعني الشمس تغيب على مكة قبلكم.
تغيب قبلنا، لكن المشكلة في الإمساك يا شيخ.
نعم في الإمساك.
إحنا المفروض حنمسك قبلهم.
نعم نعم. إن شاء الله يا محمد.
الله يسعدك حبيبي، الله يجزيك خير.
وياك وياك وياك.
سوداك الله.
مرحبا ومسهلا. طيب أبو علي من العين بارك الله فيه يقول هناك مصرف إسلامي عنده بطاقة عارضها، يعني يقول إذا اشتريت مثلا بألف درهم يكون هناك عائد مالي 10% يكون هدية من المصرف لك. أبو علي بارك الله فيك، طبعا صورة المسألة اللي ذكرتها جائزة، هذه هدية من المصرف إليك فيما يظهر، لكن عموما لا تأخذ هذا مني. المصارف الإسلامية الموجودة في الدولة كل مصرف عنده لجنة شرعية وهيئة شرعية، فأكيد هذا المنتج اللي صدر وتعامل فيه المصرف صدر عن فتوى. فلذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تتواصل مع المصرف وتسألهم هل اللجنة الشرعية أو الهيئة الشرعية اللي عندكم مثلا أفتت بجواز هذا أم لا، حتى تطمئن بارك الله فيك. لأن أحيانا بعض المعاملات يعني صورتها فيما يظهر للشخص أنها جائزة لكن الواقع خلاف ذلك، أو أحيانا بادئ الرأي يكون صورة المسألة غير جائزة لكن الواقع أنها جائزة لوجود استثناءات لوجود كذا، فتراجع اللجنة الشرعية في المصرف بارك الله فيك. أبو علي يقول يعني أنا إذا صليت خلف الإمام وما خلصت سورة الفاتح هو كبر للركوع، يقول أنا ماذا أفعل، أكبر وأترك ما تبقى من الفاتحة أم أكمل الفاتحة؟ أبو علي بارك الله فيك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولهذا أنت الآن إذا ما خلصت الفاتحة والإمام كبر للركوع تقطع الفاتحة وتكبر مع الإمام وتتابعه بارك الله فيك، لأنك الآن إذا تعمدت وتركت الركوع وبقيت تقرأ الفاتح والإمام رفع من الركوع بطلت صلاتك لأنك خالفت الإمام متعمد. فلذلك تنتبه لهذا، أن بعض الناس يقول طيب أنا ما خلصت الفاتحة، الإمام يقوم عنك، الإمام يتحمل عنك بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للشخص هل يجوز له أن يذهب بملابس النساء ملابس الحفلات والمناسبات إلى مغسلة فيها رجال يغسلونها، يقول لأنه لا يمكن غسلها في البيت. عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يذهب بملابس الحفلات النسائية، يعني عفوا ملابس الأهل اللي يعني يلبسونها في الحفلات في المناسبات في كذا ويغسلونها عند مغاسل فيها رجال، ما في مانع من ذلك ولله الحمد. الأصل الجواز والحل والإباحة بارك الله فيك. عفرة من الشارقة تقول يعني أنا إحدى رجلي عليها جبس والأخرى ألبس عليها شراب وأمسح طوال اليوم، ما حكم ذلك؟ عفرة من الشارقة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك ورفع من درجتك بسبب هذا الابتلاء أختي الفاضلة، بالنسبة لما تقومين به صحيح ولله الحمد، أما الجبيرة فتمسح ظاهرا وباطنا، يعني المحل الجبص اللي على العضو عضو الوضوء يمسح طبعا ظاهرا وباطنا، وأما رجلك الأخرى اللي لبست فيها جورب هل لبستيها على طهارة؟ إذا قلت لي نعم لبستها على طهارة يجوز لك أن تمسحي عليها مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، ويبدأ المسح على، يبدأ العد التنازلي لليوم والليلة إن صح التعبير من أول مسحة بعد حدث. يعني مثلا أفترض أنت صليتي الصبح، توضأتي ولبست الجورب، لبست الجورب وصليتي الساعة 12 الظهر، حبيتي أنك أنت تتوضين، يعني وسبق هذا حدث يعني موجب من موجبات الوضوء، من الساعة 12 يبدأ العد التنازلي في قضية المسح، يعني يبقى معك المسح إلى اليوم الثاني الساعة 12، إلى اليوم الثاني. يعني صليتي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم الثاني، الساعة 12 لا خلاص انتهى وقت المسح، انتهى وقت المسح. وهذا قول جماهير أهل العلم يعني بالنسبة لانتهائه. هناك من العلماء من يذهب إلى أنه ما دام أن الساعة 12 بقيت على وضوءها أو بقي على وضوئه يستمر يصلي، لكن عموما كلام الجمهور هو الأحوط والخروج من الخلاف مستحب. بارك الله فيك. عفرة من الشارقة تقول يعني للأسف انتشرت مقاطع يرسلونها الناس مشتملة على معازف وصور نساء وشيء من هذا القبيل ويتناقلونها من دون يعني اهتمام، تريد نصيحة في هذا. أختي عفراء من الشارقة، لا شك بأن هذا واقع، وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس يتساهل في مثل هذه الرسائل وبمثل هذه المقاطع، وحتى أن بعض الناس الآن يرسل ما هب ودب وما كان صالحا أو طالحا. حتى أنني قلت لشخص من الأشخاص الذي يرسل بمثل هذه الطريقة، يا فلان أنت تدري هذه الرسالة التي أرسلتها إلي أو كان مقطعا هذا محرم ولا يجوز؟ قال لا والله ما أدري، أنا محتسب الأجر وأرسل كل ما أتاني. وهذا ما يجوز يا أخواني، كيف الإنسان يرسل كل ما وصل إلي أرسله؟ يعني بعض الناس يحتسب الأجر، لكن الواقع بأنه يقع في الوزر، قد ينشر أشياء تمس العقيدة، تمس الإيمان، تمس أصل الدين وما يدري. كذلك الجانب الأخلاقي، يعني يمكن بعض الناس الآن يهتم وينكر الصور والمعازف، لكن في شيء أعظم، في شيء يتعلق بأصل الإيمان، في شيء يتعلق بأصل الدين، في شيء يتعلق بعقيدة المسلمين. بعض الناس ما ينتبه لمثل هذا، لذلك واجب على المسلم أن ينتبه وأن يحذر، خاصة وأن هذه الوسائل من الصعوبة جدا استرداد ما خرج منك. ضغطة الزر هذه ربما جعلت هذا المقطع أو هذه الرسالة يعني تنتشر في الآفاق، تشرق وتغرب. طيب كيف تسترد هذا الشيء؟ ومعلوم بأن الإنسان يشارك في الأجر أو الإثم على قدر ما نشر، فإذا نشر آيات قرآنية، نشر تفسير، نشر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نشر موعظة من عالم وثق به الناس، نشر موعظة طيبة مثلا، نشر درسا علميا، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. أما إذا نشر شيئا محرما فإنه يأثم. وأحيانا بعض الناس سبحان الله يموت ولا يموت الأجر، يبقى الأجر. لماذا؟ لأنه خلف عملا صالحا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في ناس الآن ماتوا من سنوات وما زال الأجر يجري عليه من خلال مقاطع معينة، إما قراءة قرآن، شوف بعض الآن قراء العالم الإسلامي بعضهم مات من 50 و60 سنة، ها ما زالت أصواتهم غضة ندية، الناس سبحان الله يتلذذون ويعني لما يستمعون يشعرون بالخشوع، هذا له أجر عظيم. في ناس توفوا من العلماء ما زالت شروحات العلم من خلال دروسهم المسجلة صوتا أو صوتا وصورة مثلا، ها موجودة والناس يستفيدون وينتفعون سبحان الله. في ناس قدموا نصائح جميلة وطيبة ما زال الناس ينتفعون بها. في المقابل في ناس ماتوا وما ماتت سيئاتهم، نسأل الله العافية والسلام، السيئات باقية. لماذا؟ لأن الناس يتداولون أعمالهم السيئة وينشرونها ما بين فترة أخرى تنتشر، نسأل الله العافية والسلام. والله إن مثل هذا الأمر يجعل الإنسان يخاف ويحذر، ويتأنى في 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 نشر المقاطع ونشر الرسائل، ويعني ما يقدم إلا وهو متأكد أن هذا فيه نفع وخير أو شيء مباح، على أقل تقدير يعني شيء مباح، ليس شرطا أن يكون عبادة مثلا. يخاف الإنسان، يعني تخيل الإنسان لما يموت يعني يبغى حسنة واحد، كيف وهذا الإنسان تجري عليه سيئاته؟ الإنسان إذا مات انقطع عن هذه الدنيا. بعض الناس لا، ما ينقطع الأجر ولا ينقطع الوزر. الأجر هذا الحمد لله لمن عمل صالحا، والوزر لمن عمل سيئا نعوذ بالله. لهذا أنا يعني أنصح نفسي أولا، وأنصح إخواني وأخواتي نزولا عند رغبة الأخت عفرة، أن يتقون الله ويرفعون مستوى الانتباه والحذر، ويحاسب لما بعد الموت، يحاسب لذاك اليوم الذي سيحاسب فيه عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. هذا عملك، يؤتى بكتاب يقول هذا عملك، تركت سيئات وراءك. الآن يتناقلها الناس والعياذ بالله، وبعضهم يظل في إيمانه وعقيدته، وبعضهم والعياذ بالله يظل في أخلاقه وسلوكه، والسبب أنت، أنت اللي تناقلت هذا، أنت اللي نقلته ونشرته بين الناس وجرأت الناس على ذلك. لذلك الإنسان يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض. ثم تلا قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا، وأن يهدينا جميعا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات والاجتناب المنكرات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. أم أحمد من السعودية تقول: يعني أنا يعني حصل، تقول عندي تأمين صحي، وأشوف بعض العاملات المسكينات اللي ما عندهم يعني تأمين صحي، وكنت أساعدهم، أذهب إلى الطبيب وأقول اصرفي لهم دواء لكن على اسمي، وبعدين يعني صدر مني هذا مرات، وبعدين ندمت وعرفت بأن هذا فيه تحايل وكذا، وتركت هذا الأمر، ماذا علي الآن؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، الحمد لله الذي بصرك وهداك وعلمت الحق من الباطل والصح من الغلط، ترى هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أنت اكتشفت بأن هذا غلط وتحايل، لذلك توقفت، ما مضى، تستغفرين الله عز وجل منه، والحمد لله أنت الآن تبت إلى الله واستغفرت الله عز وجل، وتصلحين فيما بقي، وتنبهين اللي حولك أنه ما يقدمون على مثل هذا الفعل، والبديل ما قمت به جزاك الله خير، أنك أنت تعطينهم قيمة الدواء تتصدقين عليه، هذا أفضل من كونك تتحايلين. فلذلك اللي قلبه على هؤلاء الفقراء والمساكين ها يشتري لهم دواء، الحمد لله في قدرة وفي استطاعة، هذا أفضل بل هو الأولى. أما أدخل في تحايل وشيء من هذا القبيل هذا لج، أنت الآن ما عليك شيء فيما مضى، لكونك أنت اجتهدتي وما كان عندك خلفية ولا عندك يعني علم بهذا، ثم تنبهتي بعد ذلك تلتزمين هذا الأمر، بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: نحن نعيش في منطقة جنوب مكة تقريبا 350 كيلو متر، يقول كنا نمسك مع مكة ونفطر مع مكة، يقول إشكالية في الإمساك، يقول بقينا فترة من الزمن ونحن نمسك على مكة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يتقبل منكم صالح الأعمال. بالنسبة للخطأ وارد في مثل هذه الأشياء وفي مثل هذه الأحوال، ولذلك ما مضى مضى، لا تلتفتون إليه، تستغفرون الله عز وجل مما صدر وحصل منكم، خاصة وأن هناك فيما أخبرتني بأنك أشبه بإجماع من أهل القرية، وكأنهم يعتقدون بأنهم يعني مرتبطين بمكة إمساكا وفطرا، وهذا غلط، 350 كيلو بين مكة وبين هذه المنطقة دقائق في قضية غروب الشمس وفي قضية طلوع الفجر، عموما هذا خطأ صدر منكم، تستغفرون الله عز وجل منه، وفرصة لكم تعليم الجميع. يعني الآن يلزمك يا أبو أخوي محمد أنت وكل من في القرية، يلزمكم أن تنبهوا الجميع، لأنه قد يوجد الآن بقايا من الناس من لا يعلم هذا الشيء، تنبهونهم على هذا الخطأ وتحذرونهم من الاستمرار فيه، وما مضى مضى، والخطأ وارد مثل ما ذكرت لك، قد حصل كما في حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا بأن الشمس قد غربت لوجود السحاب، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر. قد نص بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر على أن هناك من يعيش في البوادي ويجهل كثير من الأحكام الشرعية المعلومة عند غيرهم بالضرورة من دين الإسلام، لكن عندهم لا، بسبب الجهل والبعد عن يعني مناطق العلم وعدم وجود العلماء، قال هؤلاء يعذرون. نص على أن أهل القرى والبوادي والأعراب نص عليهم، نص عليهم على أن هؤلاء يعذرون ولا يطالبون بقضاء ما مضى. فعليك يا أخي الفاضل الآن ما عليكم شيء ولله الحمد، لكن تنبهون تعلمون. وممكن يا أخوي محمد أيضا القرى اللي حولكم قريبة منكم، ها، وهذا مثل ما ذكرت لك يجهل كثير من الناس. بل وردني في البرنامج، وردني في البرنامج بعض الناس الآن مثلا يسافر مثلا من دولة إلى دولة، مثلا رايح عمرة في رمضان، رايح عمرة في رمضان، في الطريق يفطر على توقيت بلده والشمس حية ما زالت ما غابت، يقول لا أنا جاي من الدولة هذه بفطر على توقيت البلد، وهذا جهل. وهذا ليس حالة فردية مثلا والله حالة أو حالتين، لا، ظاهرة كانت عند بعض الناس. لكن الحمد لله الآن الناس بفضل الله أولا وآخرا يتعلمون، يتفقهون، يستفيدون، يستجيبون، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك يا أخوي محمد، خلصنا، بارك الله في الجميع، انتهينا. نعم إن شاء الله بإذن الله سنلتقيكم مباشر يوم الثلاثاء القادم، لأن فيه إجازة، فيوم الثلاثاء القادم مباشر بحول الله نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.